بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في الحلقات الماضية على 7 شروط من شروط المجتهد المطلق في دين الله، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة وفقه النفس والمعرفة بالقرآن والمعرفة بالسنة. وسنتكلم اليوم بمشيئة الله على الشرط 8 من شروط الاجتهاد، ألا وهو المعرفة بلغة العرب. فيشترط بالمجتهد أن يكون عارفا بلغة العرب، نحوها وصرفها وبلاغتها وشعرها ونثرها، وذلك لأن ألفاظ الشرع جاءت بلغة العرب، فلا يمكن فهمها إلا بمعرفة قواعد اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة ومتن اللغة وفقهها. فلم يفهم كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من لم يعرف لغة العرب وقواعدها. فمتن اللغة تعرف به معاني المفردات، والنحو يعرف به معنى التركيب والجملة، ويقوم به اللسان والكلام، والصرف تعرف به بنية الكلمة وما فيها من إعلال وإبدال وزيادة ونقص وغير ذلك، والبلاغة يعرف بها ما في الكلام من الاستعارات والتجوزات والكنايات وغير ذلك مما هو معروف في أساليب العرب في كلامهم. قال إمام الحرمين رحمه الله: وينبغي أن يكون المفتي عالما باللغة، فإن الشريعة عربية، وإنما يفهم أصولها من الكتاب والسنة من يعرف لغة العرب. وقال في كتابه الغياثي في صفة المفتي: يجب أن يكون مستقلا باللغة العربية، فإن شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم متلقاها ومستقاها الكتاب والسنن وآثار الصحابة ووقائعهم وأقضيتهم في الأحكام، وكلها بأفصح اللغات وأشرف العبارات، ولا بد من الارتواء من العربية، فهي الذريعة إلى مكارم الشريعة. وأما القدر الذي يجب تحصيله من اللغة فهو كما قال ابن السبكي في جمع الجوامع: أن يكون ذا درجة وسطى بلاغة وعربية. قال إمام الحرمين رحمه الله: ولا يشترط التعمق والتبحر فيها حتى يصير الرجل علامة العرب، ولا يقع الاكتفاء بالاستطراف وتحصيل المبادئ والأطراف، بل القول الضابط في ذلك أن يحصل من اللغة العربية ما يترقى عن رتبة المقلدين في معرفة الكتاب والسنة، وهذا يستدعي منصبا وسطا في علم اللغة العربية. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: ولا يشترط أن يكون متعمقا في اللغة بالغا الذروة كالخليل وسيبويه والمبرد وغيرهم، وإنما يكفيه أن يعرف القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال، إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه، بحيث يدرك حقائق المقاصد. وإنما لم نفرض عليه أن يبلغ الذروة العليا في اللغة، لأن مرادنا من علمها معرفة معاني الكلام، وهذا لا يحتاج لأن يكون الإنسان في مرتبة سيبويه، بل يكفيه ما ذكرنا. وثانيا، لأن لغة العرب ولسانهم لا يحيط به عالم في الأرض، كما قال الإمام الشافعي في مقدمة رسالته، ونقله عنه الإمام الأزهري في مقدمة تهذيبه، قال: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. وليس المراد بالدرجة الوسطى ما يفهمه بعض الجهالة اليوم من أنه يكون مجتهدا بمجرد تمكنه من حل الألفاظ وتقويم النطق، وإنما المراد أن يكون ما يعرفه من علومها قد بلغ المرتبة التي تؤهله للاستقلال بالفهم والاستنباط كما قدمناه عن الغزالي، وما يفوته منها إنما هو اليسير الذي لا تمكنه الإحاطة به. ولذلك قال الإمام ابن السمعاني في كتابه القواطع: والذي يلزم المجتهد أن يكون محيطا لأكثر كلام العرب ويرجع فيما عزب عنه إلى غيره. فمن زعم أنه مجتهد وهو بهذه اللغة جاهل فقد زعم بهتانا وادعى إفكا، ولن يكون الجاهل بلغة العرب عالما علاوة عن أن يكون مجتهدا حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأما الشرط التاسع من شروط الاجتهاد فهو معرفة مسائل الإجماع، فيجب على المجتهد أن يكون عارفا بها حتى لا يفتي بخلافها فيكون خارقا للإجماع متبعا لغير سبيل المؤمنين، فلا يفتي إلا بما يوافق الإجماع إن كانت المسألة مجمعا عليها، ولا يلزمه كما قال الغزالي أن يحفظ مواقع الإجماع والخلاف، بل كل مسألة يفتي فيها ينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع، إما بأن يعلم أنه موافق مذهبا من مذاهب العلماء أيا كان العالم، أو بأن يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض. وأما الشرط العاشر فهو معرفة مذاهب العلماء في مسائل الخلاف، فيجب عليه أن يعرف مذاهب العلماء المتقدمين وأقاويل السلف ليستضيء بنور بصيرتهم ويستفيد من نظرهم وعقلهم. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم. قال إمام الحرمين: ويجب معرفة مذاهب العلماء المتقدمين الماضين في العصور الخالية. ووجه اشتراط ذلك أن المفتي لو لم يكن محيطا بمذاهب المتقدمين فربما يهجم فيما يجرئه على خرق الإجماع والانسلال عن ربقة الوفاق. وإلى اللقاء غدا، حيث نتم الكلام على بقية شروط الاجتهاد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في الحلقات الماضية أكثر الشروط التي يجب توفرها في المرء حتى يصل إلى درجة المجتهد المطلق، فعرفنا أنه يشترط فيه الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة وفقه النفس والمعرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة لغة العرب ومواطن الإجماع وآراء العلماء في مسائل الخلاف. وسنتكلم اليوم على ما بقي من شروط الاجتهاد المطلق، وهي معرفة أصول الفقه والعلم بالدليل العقلي، كما أننا سنتعرض للأمور التي لا يجب توفرها في الاجتهاد المطلق وإن كان الأفضل أن يكون المجتهد محيطا بها. ونبدأ بالكلام على معرفة أصول الفقه، وهو الشرط الحادي عشر من شروط الاجتهاد. فمما يجب أن يعرفه المجتهد، بل من أهم ما تجب معرفته والتمرس به، هو أصول الفقه، لأنه أساس الاجتهاد وركنه وشرط الاستنباط ودعامته، ولولاه لما تمكن العلماء من نصب الأدلة على مدلولاتها، ولما تمكنوا من استنباط الأحكام منها. فبه يعرف العام والخاص، والمطلق والمقيد، والظاهر والمؤول، والمجمل والمبين، والنص والظاهر، والناسخ والمنسوخ، ومدلول الأمر، والمراد من النهي، وحقيقة الخبر، والمقبول منه والمردود، وضابط الصحيح والضعيف، وضابط الإجماع وحكمه، وما يجب تقديمه عند التعارض من النصوص والأقيسة. وبه يعرف القياس الذي هو لباب الأصول وغايته ومعيار الاجتهاد وضابطه، فيجب عليه أن يوليه عناية خاصة حتى يمهر به ويتقنه، ولا سيما فيما يتعلق بمباحث العلة وشرائطها ومسالكها وقوادحها، لتسلم علته عن الإبطال وقياسه عن الخلل. الشرط الثاني عشر: العلم بالدليل العقلي. فقد شرط الإمام الرازي رحمه الله تعالى تبعا للإمام الغزالي أن يكون المجتهد عالما بالدليل العقلي كاستصحاب الحال والبراءة الأصلية، فلا ينتقل عنها إلا بالدليل الناقل. قال الغزالي في المستصفى: وأما العقل فنعني به مستند النفي الأصلي للأحكام، فإن العقل قد دل على نفي الحرج في الأقوال والأفعال، وعلى نفي الأحكام عنها من صور لا نهاية لها. أما ما استثنته الأدلة السمعية من الكتاب والسنة فالمستثنات محصورة وإن كانت كثيرة، فينبغي أن يرجع في كل واقعة إلى النفي الأصلي والبراءة الأصلية، ويعلم أن ذلك لا يغير إلا بنص أو قياس على منصوص، فيأخذ في طلب النصوص. وفي معنى النصوص الإجماع وأفعال الرسول، بالإضافة إلى ما يدل عليه العقل على الشرط الذي فصلنا. فهذه الشروط الاثنى عشر هي جملة الشروط التي يجب أن تتوفر في المرء حتى يجوز له الاجتهاد، أو حتى يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، فلينظر المرء أين يضع نفسه. وهناك شروط لا يجب أن تتوفر في الإنسان حتى يصل لهذه الدرجة، إذ يمكنه أن يصل لدرجة الاجتهاد المطلق بدونها، وإن كانت المعرفة بها أفضل. وهي: أولا، لا يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بعلم الكلام، لأنه لا علاقة له بالفقه، والقطعيات العقلية والنقلية لا اجتهاد فيها كما قدمنا. ثانيا، لا يشترط فيه أن يكون عالما بالفروع الفقهية، لأن الفروع الفقهية ثمرة الاجتهاد وغايته، ولا يمكن أن تكون الثمرة والغاية شرطا. ثالثا، لا تشترط فيه الذكورة، إذ يصح أن تجتهد المرأة إن بلغت الرتبة. رابعا، لا تشترط فيه الحرية، فيصح الاجتهاد من الرقيق إن بلغوا درجة الاجتهاد. خامسا، لا تشترط فيه العدالة، على ما ذكرناه من أنها شرط في قبول قول المجتهد وفتواه، وليست شرطا في صحة اجتهاده، فيصح اجتهاده ولا يقبل منه لعدم الوثوق به. قال الإمام ابن السمعاني رحمه الله: فصار شرط المفتي أغلظ من شرط الاجتهاد بالعدالة لما تضمنه من القبول، وشرط الحكم أغلظ من شرط المفتي بالحرية والذكورة لما تضمنه من الإلزام. وكما أنه توجد بعض الأمور التي لا تشترط معرفتها لبلوغ درجة الاجتهاد المطلق، هناك أمور عامة ينبغي أن تتوفر في المجتهد ليركن إلى قوله ويطمئن إلى فتواه، لا لبلوغ درجة الاجتهاد. فهي كما قال الإمام النووي رحمه الله: ينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم، وكان يحكى نحوه عن شيخه ربيعة. قال الإمام الماوردي في كتابه الحاوي: إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما، فترد فتواه على من عاداه. قال النووي: واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب الإجماع عليه. وفي الختام يجب أن نزين هذا البحث بما ذكره الإمام الشافعي في الرسالة وكتاب إبطال الاستحسان من الأم في شروط الاجتهاد، لما فيه من الدرر الغالية والحكم البالغة. قال في كتابه الرسالة: ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي بها القياس، وهي العلم بأحكام الله فرضه ونفله وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس. ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول به دون التثبيت، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك، ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه. ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أيضا أن يقول بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني. وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل أو مقصرا عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس. ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا. وقال رضي الله عنه في كتاب إبطال الاستحسان من الأم: ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا إلا أن يكون عالما علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه وأدبه، وعالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا، وعالما بلسان العرب، عاقلا يميز بين المشتبه ويعقل القياس. فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا. وكذلك لو كان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع لم يجز أن يقال لرجل قس وهو لا يعقل القياس، وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها لم يجز أن يقال له قس على ما لا تعلم. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا يوم أمس من الكلام على أوصاف المجتهد المطلق، وسنشرع اليوم بحول الله تعالى في الكلام على النوع الثاني من أنواع المجتهدين، وهو المجتهد المنتسب. وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق بالأخذ من الكتاب والسنة، إلا أنه لم يصل لدرجة الاستقلال الكامل في تأصيل الأصول الخاصة به، فهو يخرج الأحكام على أصول إمام من أئمة الاجتهاد المطلق كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قال ابن الصلاح: فهو لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد، وقد يوافق الإمام وقد يخالفه، فإن وافقه في اجتهاده كان من قبيل الاتفاق في الآراء لا من قبيل التقليد، وإن خالف كان خلافه لما رجح عنده من الأدلة والاستنباط، وكثيرا ما يخالفه. فهذا يأخذ أحكام المسائل من نصوص الشرع بعد نظره فيها لا من أقوال الإمام. قال الإمام النووي رحمه الله: ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف، أي أنه إذا خالف في مسألة من المسائل فلا يمكن أن تكون هذه المسألة مجمعا عليها ولو اتفق عليها بقية المجتهدين، لأن الإجماع اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور على واقع، فإذا خالف الواحد منهم فلا إجماع، والمجتهد المنتسب بمثابة المجتهد المطلق في مسائل الإجماع فلا إجماع بمخالفته، وذلك كمسألة الخيار في بيع المصرى، إذ يروى أن الفقهاء أجمعوا على أن من حلب المصرات فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر كما ورد في الحديث الصحيح، إلا أن هذا الإجماع ليس بكامل ولا مستوف للشروط، وذلك لمخالفة أبي يوسف وابن أبي ليلى، وهما من المجتهدين المنتسبين إلى أبي حنيفة ومن كبار أصحابه، إذ ذهبا إلى أنه يردها مع قيمة اللبن الذي حلبه. فبما أننا اعتبرنا رأي المجتهد المنتسب في الإجماع فإنه لا إجماع هنا. ومن هؤلاء المجتهدين المنتسبين محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وزفر بن الهذيل من الحنفية، ومن المالكية عبد الرحمن بن القاسم المصري وأشهب بن عبد العزيز العامري، ومن الحنابلة عمر بن الحسين الخرقي وأبو بكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال، ومن الشافعية أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن خزيمة. قال الإمام النووي في المجموع: المزني وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر أئمة مجتهدون وهم منسوبون إلى الشافعي، فأما المزني وأبو ثور فصاحبان للشافعي حقيقة، وابن المنذر متأخر عنهما. وقد صرح الشيرازي في المهذب في مواضع كثيرة بأن الثلاثة من أصحابنا أصحاب الوجوه، وجعل أقوالهم وجوها في المذهب. وقال الإمام ابن السبكي: المحمدون الأربعة محمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا، وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه ليفاق اجتهادهم اجتهادا. وهؤلاء الأربعة وإن خرجوا عن رأي الإمام الأعظم في كثير من المسائل فلم يخرجوا في الأغلب، فاعرف ذلك واعلم أنهم في أحزاب الشافعية معدودون، وعلى أصوله في الأغلب مخرجون، وبطريقه متهذبون، وبمذهبه متمذهبون. وقال الشيخ ابن الصلاح: وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا، وقال الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق، ولم يكن لهم بد من الاجتهاد، سلكوا طريقة فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. وذكر أبو علي السنجي نحو هذا فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أن قلدنا. قال ابن الصلاح ودعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا تستقيم ولا تلائم المعلومة من حالهم أو حال أكثرهم. وأما شروط المجتهد المنتسب فهي نفس شروط المجتهد المطلق، والفارق بينهما أن المطلق يؤصل أصوله ويفرع عليها لا يقلد بها غيره، بينما نجد المنتسب يعتمد أصول غيره ويخرج عليها، وربما قصرت همته عن همة المطلق في بعض الشروط الأخرى التي ذكرناها، كقصوره في بعض جوانب النقد بالنسبة للحديث والأثر، أو قصوره في بعض علوم القرآن. ورغم أن التمييز بين المجتهد المطلق والمجتهد المنتسب بالنسبة للضوابط النظرية المفروضة في كل، رغم أن التمييز بينهما عسير، إلا أن الواقع أنهما متميزان بكل صراحة ووضوح، فإن أحدا من أهل العلم لا يستطيع أن يسوي بين ابن المنذر والشافعي، أو بين الطبري والشافعي، أو بين أبي يوسف وأبي حنيفة، أو بين الخرقي وأحمد بن حنبل، أو بين ابن القاسم ومالك، على ما هو معروف لكل باحث وعالم. وإلى الغد حيث نتكلم على مجتهد المذهب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.